بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ثم البدعة وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي، وهي إما أن تكون بمكفر كان يعتقد ما يستلزم الكفر، أو بمفسق. الأول لا يقبل صاحبها الجمهور، وقيل يقبل مطلقا، وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل. والتحقيق أنه لا يرد كل ما لا يرد كل مكفر ببدعة، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفها مبتدعة، فقد تبالغ فتكفر مخالفها
مخالفها.
فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. فالمعتمد أن الذي يرد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه. فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. والثاني هو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا. وقد اختلف أيضا في قبوله ورده، فقيل يرد مطلقا وهو بعيد، وأكثر ما علل به أن في الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكره. وعلى هذا فينبغي ألا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع. وقيل يقبل مطلقا إلا أن يعتقد حل الكذب كما تقدم. وقيل يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته، لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه، وهذا في الأصح. وأغرب ابن حبان فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل. نعم، الأكثر على قبول غير الداعية، إلا أن يروي ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار. وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي في كتابه معرفة الرجال، فقال في وصف الرواة: ومنهم زائق عن الحق أي عن السنة صادق اللهجة، فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذا لم يقوي به بدعته، انتهى. وما قاله متجه، لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. هذه المسألة هي أشكل وأعوص وأعضل مسألة من مسائل هذا الفن، لأنك لا تجد قولا تستروح إليه وترى قوته إلا وانتقض، إما بفعل إمام أو بتنظيره، وهذا هو سبب الإشكال. بل إن الإجماعات حكيت فيها أو في بعض مسائلها متناقضة تناقضا تاما، كما سيأتي التنبيه عليه. إلا أن الأصل المتفق عليه إلا أن الأصل الذي اتفق عليه سلف الأمة هو التحذير والتنفير من أهل البدع، وهذا في حال السعة لا في حال الرواية كما هو معلوم. وذلك أن البدعة لما ظهرت في آخر عصور الصحابة وهو أوائل عصور التابعين اتبعها أقوام بسبب الشبهة التي دخلت عليهم، لكنهم كانوا في غاية من التحري والصدق والاتباع لأمر الدين في الجملة. هذا الكلام تنتبه إلى أن هذا في الجملة، وإلا فقد وجد فيهم من هو متأصل في الهوى. فاحتمل الأئمة الرواية عنهم إما متابعة، وإما لأن هذا الحديث لا يوجد إلا عندهم، أو هو في طريقهم أقوى، أو رووه بعلو، وما شابه ذلك. وسيأتي التنبيه على هذه المسائل في التعليق على كلام الحافظ رحمه الله تعالى. ومما يدل على ما قررناه سابقا أن بعض الأئمة كان ربما يسأل عن الراوي أو يتكلم في الراوي ولا يذكر فيه إلا البدعة، وهذا كثير في كلام الأئمة، في كلام مالك مع ثور بن يزيد مثلا، في كلام الإمام أحمد في طائفة ممن حذر منهم أو نهى عن الرواية عنهم، فلا يذكر فيهم إلا أنه كان رافضيا، كان شيعيا، كان يقول بالقدر، كان يرى رأي الخوارج، ولا يذكر غير هذه العلة بأي وجه. هذا كثير في كتب الأئمة، حتى قال البرذعي قلت يعني لأبي زرعة: الحكم بن أسلم أبو معاذ قال هذا وقف، قلت إيش حاله؟ قال القدر، حاله قال القدر. وهكذا قال عبد الله بن الإمام أحمد: سئل يحيى يعني ابن معين عن عبد الله بن عبد القدوس فقال: ليس بشيء، رافضي خبيث. وهكذا قال الإمام أحمد لابنه عبد الله ناهيا له أن يحدث عن علي بن الجعد لأنه وقف في حديث القرآن. ومثل هذا كثير، وبعضهم ربما مثل علي بن الجعد ربما من أخرج له في الشيخان في الصحيحين، كما سيأتي في الكلام على عمران بن حطان وعلى ثور بن يزيد وعلى ثابت بن على عدي بن ثابت. كل هذا سيأتي معنا مذاكرته في هذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. علل الخطيب هذا الموضع كله، موضع الكلام في البدعة والرواية والتحمل على أهل البدع، فيما يتعلق بالداعية بقوله: إنما منعوا أن يكتب عن الدعاة خوفا أن تحملهم الدعوة إلى البدعة والترغيب فيها على وضع ما يحسنها. الإجماع، لنبدأ بالترتيب على كلام الحافظ رحمه الله تعالى، قال رحمه الله: ثم البدعة، ثم البدعة وهي السبب التاسع من أسباب الطعن، وهذا الطعن راجع إلى العدالة، انتفاء العدالة عنه في دينه، إلى سبب الطعن في الراوي، وهي، وهذه المسألة العدالة مسألة فيها مناقشات كبيرة جدا عند ابن الأمير وابن الوزير، وصنف فيها ابن الأمير الصنعاني كتابا مستقلا وهو مطبوع في مجلد سماه ثمرات النظر. وثمرات النظر هذا تكاد أن تقول بأنه كتاب متمحض في بحث العدالة، في بحث عدالة الراوي، وهل العدالة تنتفي بالفسق في التأويل أو بالكفر حتى في التأويل؟ إذا كان كفره راجع إلى التأويل، إذا كان كفره راجعا إلى التأويل، أو بدعة أو فسقه راجع أو فسقه راجعا إلى التأويل، فهل يقال بأنها قد انتفت عدالته؟ حتى أن ابن الوزير ومن الأمير وما الصنعانيان، ابن الوزير الصنعاني وابن الأمير الصنعاني، حتى أن ابن الوزير الصنعاني رحمه الله لما كتب كتابه العواصم من القواسم تكلم في مجلد كامل على هذه المسألة وعلى من طعن فيه في الصحيحين بسبب البدعة، وهذا سيأتي معنا الكلام عليه. فعندما يقولون بأن الطعن هذا هو راجع إلى العدالة، راجع إلى العدالة في حد ذاته عندهم فيه مناقشات. قال: وهي إما أن تكون بمكفر، إما أن تكون هذه البدعة بمكفر، بمعنى أنه ابتدع بدعة كفر بسببها، كأن يعتقد ما يستلزم الكفر. ولو استغنى عن كلمة يستلزم الكفر لكان هذا أضبط في تحرير القول، وقال كأن يعتقد الكفر أو أن يفعل الكفر. ثم مسألة الاعتقاد أيضا فيها مناقشات، وهذه مسائل وإن كانت في المصطلح إلا أنه لابد أن تضبط ألفاظها. فمجرد الاعتقاد قيد الحافظ الاعتقاد غلط. لما؟ لأن الكفر يكون بالعمل، الكتاب وإن كان كتاب مصطلح، فأنا من بغي أن ننبه على مثل هذه الأمور. كأن يعتقد الكفر أيضا يدخل فيه القول، يدخل فيه العمل. ما يستلزم الكفر، يستلزم الكفر هذه أيضا فيها نقاش. كونه يستلزم الكفر، مسألة التكفير باللازم هو الذي أوقع الخوارج في مغبة التكفير في الغالب، وإنما يقولون بأنه فعل كفرا أو قال كفرا أو اعتقد كفرا. أما مسألة التكفير باللازم أو التكفير بالشواهد والمتابعات، هذا فج عميق لا يحسنه كل أحد. على كل حال، هنا الحافظ ابن حجر تكلم على هذه المسألة وسيعيد الكلام عليها فيما بعد، بعد أن يذكر التقسيم. قال: أو بمفسق. إذن ذكر عندنا هنا، ذكر قسمين، أن البدعة إما أن تكون مكفرة وإما أن تكون مفسقة. وهذا الأمر واقع، لأن الرفض مثلا عند السلف كانوا يكفرونهم، الجهمية كانوا يكفرونهم، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، يعني 500 عالم حكاهم ابن اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة. فالبدعة إما أن تكون مكفرة وإما أن تكون مفسقة. فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، وهي المكفرة. وقول الحافظ الجمهور هنا يدل على أنه لم يرتضي الإجماع في هذه المسألة المشهور في كتب المصطلح، والذي حكاه النووي رحمه الله تعالى في الإرشاد، وحكاه السخاوي أيضا عن القاضي ابن برهان، وعن أيضا حكاه عن آخرين. الشاهد من هذا أن الحافظ رحمه الله في قوله أو في نسبته القول للجمهور يدل على أنه لا يرتضي الإجماع المحكي. إذن عندنا إجماع المحكي، وهو أن المبتدع إذا أتى ببدعة مكفرة فإنه لا يقبل. هذا الإجماع مشهور في كتب المصطلح. الحافظ رحمه الله لا يرتضي، ولكن ينسب القول إلى الجمهور. قال: وقيل يقبل مطلقا، يعني وإن كانت بمكفر، وإن كانت البدعة بمكفر، لأنهم علتهم في هذا التأويل في التكفير في الكفر. وجود البدعة المكفرة هي أن صاحبها ارتكبها بمقتضى التأويل، يعني أنه لم يأتي بكفر صريح من جهة الشرع. وقيل إن كان، هذه الأقوال الثلاثة، وقيل يقبل مطلقا، يعني المبتدع بمكفر وبمفسق، انتبه، لأنه وقيل يقبل مطلقا. إذا أرجعنا الضمير ها هنا المحذوف على إيش؟ على الأول، تمام، وحصرناه فيه أسقطنا الأولوية، لأنه إذا قبل في المكفر فهو في المفسق من باب أولى، تمام. وقيل يقبل مطلقا فلا تقسيم عندهم لا في مكفر ولا في مفسق، وهذا مما يؤكد على أن الحافظ ابن حجر يرى أن أيضا أن البدعة إذا كانت مكفرة فإنه فيها خلاف، فيها خلاف. وهذا الذي أيضا يعني هنا في هذا الحيثية، هذا الذي يظهر من كلام العراقي. العراقي له كلامان فيما وقفت عليه. العراقي الحافظ رحمه الله تعالى في تعليق على مقدمة ابن الصلاح للتقييد، جيد، حصر الخلاف أو أشار إلى الخلاف في البدعة غير المكفرة. هو لم يقل الإجماع في المكفرة، وإنما حكى الخلاف إيش في غير المكفرة. فهذا يفهم منه ماذا؟
الإجماع على المكفرة.
يفهم منه الإجماع على البدعة المكفرة. هذا كلامه رحمه الله في شرح التبصرة وفي التقييد. ولكنه لم يرضى ذلك، عفوا، في التبصرة، ولكنه لم يرضى ذلك في التقييد، لم يرضى ذلك في التقييد. وهذا ما يدل عليه مفهوم كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله، فإنه قال المبتدع إن كفر ببدعته فلا إشكال في رد روايته. لا إشكال. ليش لا إشكال؟ لأنه يجنح إلى، يعني كأنه يجنح إلى قضية، إلى قضية الإجماع. قد تقول طيب المناقشة في هذا الباب، تعرفون الخلاف بين السلف في قضية تكفير الخوارج، ومع هذا إذا فقط نظرنا أو بحثنا في من روى لهم الشيخان ممن نسب إلى رأي الخوارج المارقين، جيد، رأينا أنهم يعنون مثل هذا التكفير الذي هو التأويل. ولهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فيما يستقبل من كلامه يقول بأن كل طائفة تكفر الأخرى، وهذا سيناقش فيه الحافظ ابن حجر فيما يستقبل من كلامه. ولهذا قال: وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل. ومعرفة استحلال كفر استحلاله بالكفر مشكل، لأن الاستحلال عمل قلبي، إلا أن يصرح به. هذا إن لم نقل بأنه منتفي الوجود فهو نادر الوجود، نادر الوجود. الرافضة أكذب الطوائف وأكذب الأمم بإجماع الأمة، وأكذبهم كما قال الشافعي الخطابية، فرقة من فرق الرافضة، حتى أن الشافعي قال رحمه الله تعالى: اروي عن كل أحد إلا الخطابية. الخطابية فرقة من فرق الرافضة، والرافضة كلهم كذبة. هذه المسألة طبعا حتى لا نفوت شيئا من الفوائد، تجد فيها كلاما كثيرا منثورا للحافظ الذهبي في كتبه، لو جمع لصار جزءا مستقلا في حد ذاته. ومن أحسن الكلام كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح علل الترمذي مع ما هو موجود في كتب المصطلح. إذن انتهينا إلى قول الحافظ: وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل. قبل كيف؟ إيش المحذوف هنا؟ قبل مطلقا. انتبه لسياقات المتون وشروحها. وقيل إن كان لا يعتقد، يعني الفرق بين القول الأول والقول الثاني التقييد. القول الذي قبل وقيل يقبل مطلقا دون قيد. وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل، يعني مطلقا، فيكون الإخراج عندهم بأن لا يعتقد حل الكذب فقط كما هو الشأن في الرافضة. والرافضة يعني أكذب الناس كما تقدم معنا. قال: والتحقيق. هذا التحقيق عند الحافظ ابن حجر، نريد أن نصل يعني أن نتابع ابن حافظ ابن حجر فيما سيقرره. والتحقيق يعني في هذه المسألة لكثرة ما فيها من الخلاف، أنه لا يرد كل مكفر ببدعة، عفوا مكفر نعم. والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر من قبل من كفره ببدعة، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر. هذا الإطلاق بهذه الصورة فيه ما فيه من كلام الحافظ مع جلالة قدره ومعرفته بأئمة الحديث ودفاعه وثنائه عن أئمة الحديث وعن البخاري ومسلم في مقدمته لفتح الباري. لما؟ لأن الكلية هذه التي تقتضي العموم تدخل أئمة الحديث وأئمة الجرح والتعديل، وهذا غلط، لأن أئمة الحديث الذين تكلموا في الرواح لم يؤخذ عنهم أنهم تكلموا في الراوي مجازفة في قضية التجريح فضلا عن مسألة التكفير. يعني الحافظ ابن حجر يقول تبالغ مخالفها مبتدعة، وقد تبالغ فتكفر مخالفها، قد تبالغ فتكفر مخالفها. لهذا ردت أقوال طائفة من الأئمة وهم قلة جدا بسبب عدم التبين في الجرح، وقل أن يرد إمام في الجرح بسبب أنه حكى على عن شخص البدعة أو التكفير. الجوزجاني في كتاب الأباطيل متهم بالنصب، وهذا يعني فيما استحضر في ذهني لم ينسب إلى القول بالمناقضة في البدعة وأنه غلا في حتى في الكلام في أهل السنة بسبب أنه يرى أنه متشيع، فكل من يخالفه في رأيه، ولهذا جازف في نقد بعض الأئمة الحديث والرواة ورد عليه الأئمة. لكن هل هذا موجود في طبقة الأئمة من عصور الجرح والتعديل؟ كما قال ابن سيرين كانوا يأخذون من كل أحد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، يعني لما وقعت البدعة فتبينوا مسألة الابتداع. فكون هذا التعميم الذي قد يفهم منه أنه حتى أنه واقع في أئمة الحديث وفي أئمة السنة أنهم قد يطعنون أو يطعنون بالأصح في الراوي بسبب الوقوع في البدعة ناهيك عن التكفير، هذا ليس بصحيح. فهمت الآن؟ لكن وجود هؤلاء الذين يقع منهم الجرح والتعديل أن يكونوا من الخوارج أو من الشيعة أو من الناصبة ثم يعتمد قولهم في الجرح والتعديل، لا، هذا ليس بصحيح. ثم المناقشة يعني مهمة جدا في مثل هذا، في مثل هذا الباب. أئمة الحديث يعني برأهم الله من وهم الطائفة المنصورة حملة الدين وحملة الرواية وحملة الحديث أن يكونوا يطعنون في الراوي ويتهمونه بالبدعة، لا الخطأ موجود. ولهذا بعض الذين نسبت إليهم القول بالبدعة إما أن يكون ليس بصحيح أو أن يكون قد رجع، كما سنأتي في مناقشة الكلام على عمران بن حطان. قال وقد تبالغ فتكفر مخالفها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. كل هذه الكلية لا نوافق عليها الحافظ ابن حجر، لأننا عندنا أئمة الحديث الطائفة المنصورة شهداء الله في أرضه الذين تكلموا في الجرح والتعديل ولم يتكلموا بسبب أنهم تبنوا بدعة، لم ينقدوا أئمة، لم ينقدوا حملة الحديث ورواة الحديث بانطلاقا من إيش؟ من أنهم خالفوهم في بدعتهم، حاشا. مستوعبين؟ إيه. طيب. قال فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وهذا محل إجماع. فمن ثبت عنه أنه رد معلوما من الدين بالضرورة فإنه يكفر إجماعا. ومن ذلك أن فرقة من الخوارج، وإن كان هذا القول منسوبا إلى أحدهم، هل ينسب إلى الطائفة كاملة؟ العلم عند الله. كانوا ينكرون أن تكون سورة يوسف من القرآن، وهذا المنصوص عليه عن عبد الكريم بن عجرد أحد رجال الخوارج، فإنه كان يقول سورة يوسف ليست من القرآن. هذا منكر لمعلوم من الدين بالضرورة، وهذا في حد ذاته كفر بالله سبحانه وتعالى. طيب، فقول الحافظ فالمعتمد هذا لا يخالفه في أحد، فمن ثبت عنه أنه وقعت له رواية في كتب الحديث وأنه قد أنكر معلوما من الدين بالضرورة، ومثل هذا كما يقال هيهات أن يثبت، فإن هذا يتنزل عليه مثل هذا الحكم. قال وكذا من اعتقد عكسه، كيف يعني؟ أنكر نسب.
نسب.
إيه نعم. فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. وهذا الذي عليه أئمة السلف في قضية التطبيق. وإنما حكي الإجماع برد من يعني نسب إلى كفر، أو الإجماع على غير الداعية كما ادعاه ابن حبان فيما سيأتي مناقشة الحافظ ابن حجر له، إن هذا فيه ما فيه. وهنا كلمة ذكرها المحشي للعلامة المعلم رحمه الله تعالى في كتابه التنكيل، قال ناقش ابن حجر قال: وقال إذا كان الراوي ليس من أهل الثقة إذا روى في موضوع بدعته فمعناه أنه غير ثقة في غيرها. محله سيأتي محل كلام المعلم رحمه الله تعالى. طيب، إذا قال رحمه الله: وكذا من اعتقد عكسه عكسه، فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. السلف كانوا يعني من أشكل التراجم التي تراجعها في هذه في هذا الموضع هو ترجمة عباد بن يعقوب الرواجلي. هذا لم يروي له الشيخان، لم يروي له أصحاب الستة فيما أحفظ الآن، لكن روى له ابن خزيمة في كتاب التوحيد وفي كتاب الصحيح. وكان رافضيا يؤمن بالرجعة، وكان السلف يكفرون من يقول بالرجعة، رجعت علي بن أبي طالب وأنه في السحاب ما أشبه ذلك. حتى أن ابن خزيمة رحمه الله تعالى يقول: له بدعته أو عليه بدعته ولنا صدقه. وقيل إن ابن خزيمة رجع عن الرواية عنه في آخر عمره، العلم عند الله، بعض الأشياء تحتاج إلى مناقشات وإلى إلى دراسات. انتهينا ممن بدعته مكفرة. طيب، قال: والثاني وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا، يعني من أصل الأمر، وقد اختلف أيضا في قبوله ورده. فقيل يرد مطلقا، وهذا القول مشهور عن طائفة من السلف، لكن في جهة التطبيق للفرد الواحد والاثنين والثلاثة، كما ذكرت لكم قول مالك في ثور بن يزيد مثلا، قول الإمام أحمد في طائفة من أهل البدع في الفتنة وما شابه ذلك. وهو بعيد، لهذا قال الحافظ هو بعيد، لأنه بعيد ما بعده التطبيق العملي لأئمة الحديث في كتبهم، بدءا بالصحيحين إلى آخر كتب الحديث. وأكثر ما علل به أن في الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكره، لأنك إذا رويت عن المبتدع صار مذكورا، وصار الناس يعمدون إليه ويرون عنه ويطلبون منه الرواية وما شابه ذلك. هذا أكثر ما علل به يقول الحافظ. وعلى هذا فينبغي ألا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع. هذا القول يعني طائفة من السلف مشوا عليه، مثل الإمام أحمد رحمه الله وغيره من الأئمة. قال: وقيل يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته. هذا الصنف الثاني، من لم يكن داعية
في صنف عدنا،
عفوا. وقيل يقبل مطلقا إلا إن اعتقد حل الكذب كما تقدم، مثل ما تقدم، يعني غير المكفر إذا اعتقد حل الكذب، مثل بعض المتقدمين من الرافضة الذين لم يكن عندهم هذا الغلو الموجود. الذهبي رحمه الله له كلمة، لكن ما أذكر الآن هل هي في السير أو في الميزان، والغالب ظني أنها في الميزان. رحمه الله لما تكلم على الرافضة قال: كان الغلو في الرافضة في القدم هو الكلام على أصحاب الجمل وصفين وما شابه ذلك. قال: وأما الغلو في أعصارنا هذا فهو تكفير الشيخين وتكفير أئمة الصحابة وتكفير، وذكر شيئا من غلو الرافضة الذي زادوه على من تقدمهم. طيب، قال إلا إن اعتقد حل الكذب كما تقدم، يعني في من أتى ببدعة مكفرة. وقيل يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته، لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه، وهذا في الأصح. وأغرب ابن حبان فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية. يعني ابن حبان عندنا ادعى إجماع آخر أن المبتدع إذا كان غير داعية فإنه يقبل مطلقا، وهذا ليس بصحيح، لأن طائفة من السلف ردوا المبتدع مطلقا، داعية أو غير داعية، في باب الرواية لا في باب الطعن في الدين، حتى لا تأتينا مسألة الحدادية والحجاورة في مثل هذا الباب في عدم الفرق بين الداعية وغير الداعية. فرق بين تقرير مسألة الاصطلاح في علم الحديث، هذا قال بها طائفة من السلف، وفرق في قضية التعامل في عدالته من جهة الدين من أن يكون داعية وغير داعية. طيب، وأغرب ابن حبان فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية، قلنا بأن هذا منقوض بكلام طائفة من الأئمة من السلف رحمهم الله من غير تفصيل. نعم، الأكثر على قبول غير الداعية، وهذا هو قول الجمهور، فقالوا إذا كان المبتدع داعية إلى بدعته فإنه لا يقبل. هذا القول منسوب إلى الجمهور نظرا، وفي التطبيق عند السلف خلافه، لأنهم كانوا ينظرون إلى من كان محله الصدق وإن كان داعية إلى بدعته، وعامتهم إنما قيد، أو طائفة منهم إنما قيد في الموافقة لا في الدعوة، أن يروي ما وافق بدعته، لا أنه داعية، عندنا في هذا الوقت مثلا في هذا المقام، ولعله يتكرر معنا، عندنا عمران بن حطان الخارجي، رأس من رؤوس الخوارج وداعية من دعاتهم من الصفرية القعدية، القعدية الذين يحرضون على الخروج ولا يقومون به، عمران بن حطان كان منهم. وعمران بن حطان مع هذا، مع التحريض، لأنهم القعدية، والقعدية الأصل في صفاتهم أنهم محرضة دعاة، أنه مادح قاتل علي بن أبي طالب الذي قال فيه في البيتين الشهيرين: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند الله رضوانا، إني لا أذكره يوما فأحسبه أو فالبرية في عند الله ميزانا. وهنا مبحث للعلامة الشيخ مشايخنا الأمين الشنقيطي عن عمران بن حطان، وذكر الشعر الذي رد عليه، ومن رد عليه نثرا ونظما في تفسيره فيما أذكر لسورة الإسراء: فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. حتى أنه فيما علق أيضا في ذهني أن البيهقي رحمه الله لما ذكر، لا، عبد الرحمن بن ملجم عفوا، هذه مسألة أخرى، ذكر أنه في النار خالد، عبد الرحمن بن ملجم هو القاتل المثني عمران بن حطان، نحن نناقش الآن عمران بن حطان لا عبد الرحمن بن ملجم، عمران بن حطان قال هذه المقالة، أخرج له البخاري في صحيحه حديثا واحدا كما قال الحافظ في المقدمة. والحافظ رحمه الله في المقدمة اللي هو هدى الساري ما ذكرناه من قبل، لما تكلم على الرواة الذين طعن فيهم، جمع الذين نسبوا إلى البدعة وأوصلهم إلى 69 راويا، وناقش كل واحد منهم على حدة، ومن ناقش الكلام فيهم ناقش عمران بن حطان، يعني ناقش مسألة عمران ابن حطان، وأن عمران بن حطان روى له البخاري حديثا واحدا ورواه في المتابعات جيد، وعللوا هذه الرواية وذكر علتين أو ثلاث، نتكلم وننظر ما الذي سيحضرنا. أهم هذه العلل التي ذكرها الحافظ أن الرواية التي رواها وقعت قبل دخوله في البدعة، هذا ضعفه الحافظ. والثاني أنه روى ذلك، يعني وقعت الرواية لأن عمران بن حطان رجع عن القول بالخروج، يعني رجع عن مذهب الخوارج، قال الحافظ إن ثبت هذا فهو الأولى والأفضل، يعني لأنه يعترض على الجواب الأول. وظاهر كلام العيني في كتابه العمدة شرح البخاري أنه مسلم للنقد للبخاري في روايته عن عمران بن حطان، ولم يسلم بالجواب، ولهذا اعترض على الحافظ ابن حجر ونسي أن اعتراضه على الحافظ ابن حجر هو في حد ذاته اعتراض على البخاري، وجعل هذا من اعتراضاته على الحافظ ابن حجر. ولهذا الحافظ ابن حجر لما رد عليه في انتقاض الاعتراض في مسألة عمران بن حطان شنع عليه بكلمات بسيطة يسيرة قليلة، عفوا مش بس قليلة، وذكر منها قال وهذا يدل على غفلته عن كلام الأئمة، وأن الشافعي قال اروي عن كل أحد إلا الخطابية، كأنه يقول البخاري لم ينفرد بمثل هذا في الرواية عن أهل البدع في 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 كتب الحديث وفي عصر الرواية. أنتم معي ولا ذهبت؟ قلنا اليوم ألغينا درس العمدة مشان نقف على البدعة. عمران بن حطان يعني هذا الكلام فيه. عندنا ثور بن يزيد، ثور بن يزيد حذر منه عامة السلف كمالك وطائفة عندما قدم المدينة لأنه كان يرى القدر، ولكن كان الثوري يقول خذ من ثور واتق نطحه بقرنيه، يعني إيش؟ احذر بدعته في القدر. وأيضا يروى خذوا من ثور واتقوا قرنيه لا ينطحكم. طيب ثور بن يزيد الكلاعي أيضا وقعت له رواية في كتب الحديث وروى عن خالد بن معدان، وعامة روايته عن خالد ابن معدان. في أي موضع نحن نناقش الآن؟
البدعة غير مكفرة وصلنا إلى
قول ابن حبان مكفرة من حبان، فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية. قال نعم الأكثر على قبول غير الداعية، الأكثر من جهة النظر، أما الأكثر من جهة التطبيق هذا نخالف فيه الحافظ ابن حجر وما ذكرته. ولهذا شيخنا مقبل رحمه الله كان يذكر أن السيوطي أحسن من تكلم على مسألة الرواه في الذين طعنوا في البدعة، الذين طعنوا بالبدعة في كتابه تدريب الراوي. ذكرت لكم أن الحافظ ابن حجر فقط تكلم على من طعن فيهم عند البخاري وأوصلهم إلى 69 راويا. وهذا يعني نبهك عليه إذا قرأت كتب المصطلح لما ذكر الذهبي هذه المسألة في كتابه الموقظة، وكلامه من أحسن الكلام في الموقظة على هذه المسألة في التفصيل في الرواية عن أهل البدع. لما تكلم على هذه قالوا وفي الصحيحين الرواية عن أمم من هذا الصنف، قال عن أمم فيها ما فيها يعني فيها مناقشة، الذي أوصله الحافظ ابن حجر في البخاري إلى 69 راويا. طيب قال نعم الأكثر على قبول غير الداعية، إيش قلنا في هذا الموضوع؟ جهة النظر. كلام كثير من الذين يتكلمون في كتب أصول الفقه، لأن هذه المسألة أيضا تكلم فيها أصوليون كثيرا وكتب المصطلح. أما طريقة الأئمة وطريقة الحفاظ فإنهم لم يلتفتوا إلى هذا التفريق، وهذا الذي كان يرجحه شيخنا مقبل رحمه الله في آخر أيامه، وإنما كانوا يلتفتون إلى قضية أن يكون صادقا، يعني صدوقا في دينه، عدلا من جهة الصدق. طيب وإلا أن يروي ما يقوي بدعته فيرد. هذا القول أيضا فيه نظر في جهة الإطلاق، إطلاقه عند الحافظ ابن حجر فيه نظر، وما يدل عليه أن الإمام مسلم روى حديث علي بن أبي طالب من طريق عدي بن ثابت وكان قاص الشيعة، وهو حديث الصحيفة، وفيه قول علي بن أبي طالب عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق شيعي، وينفرد بهذا الحديث ويخرجه مسلم في صحيحه. قال شيخنا وما يدل على هذا أن الدارقطني لما اعترض على مسلم إخراج هذا الحديث لم يذكر بدعة عدي ابن ثابت، عدي ابن ثابت، وهذا لو إذا قلنا بوجوده إنما نذكره يعني استفادة الطالب، إن قيل بوجوده فهو نادر أو نزر يسير أنهم يروون. ولهذا شيخنا رحمه الله تعالى لما تكلم على أبان بن تغلب علّ بعض أحاديثه بسبب أنه رواها فيها تشيع وهو من الشيعة، فعلها بالتشيع مع صدقه في الحديث. فعلى كل حال مثل هذه المسائل ينظر إلى كلام الأئمة في مثل هذه الأحاديث وإخراج الشيخين لهذه الأحاديث. قال: إلا أن يروي ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار. وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، وسيذكر كلامه شيخ أبي داود النسائي في كتابه معرفة الرجال، فقال في وصف الرواة: ومنهم زائغ عن الحق، يعني مبتدع. ولهذا قال الحافظ: أي عن السنة، ما بين الشرطتين تفسير الحافظ، صادق اللهجة، فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذا لم يقوي به بدعته. قال الحافظ: وما قاله متجه، لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي وافق مذهب المبتدع، ولو لم يكن داعية، والله أعلم، ولو لم يكن داعية، يعني ليس شرطا أن يكون داعية في رد حديثه، ولكن ينظرون إلى أن يوافق بدعته. من العجائب الذي قلت لكم نسيتها، لما حكى النووي والسخاوي الإجماع على ردي من بدعته مكفرة، ابن الأمير وابن الوزير عكس الأمر، حكوا الإجماع على العكس لكن مع قيد التأويل، يعني يسمونهم أهل القبلة أهل التأويل، ووقعوا في نوع من الكفر بسبب إيش؟ بسبب التأويل، بسبب التأويل. وهذه مسألة ما كما قلت لكم هي مسألة من مشكلات هذا الفن، والذي يجري عليه طالب العلم في بحثه أن ينظر إلى كلام الأئمة وكلام الحفاظ وتوثيقهم للرواة وتعديلهم لهم. والذي ينبغي أيضا أن ينبه عليه على أن هذا هي مسألة أخرى في مسألة التلقي والجلوس عند المبتدع والأخذ عليه ودراسة العلم على يديه وإكرامه بهذا كله، ما يعني ليس مما كان عليه سلف الأمة. وأيضا ما يقع في هذه الأعصار من حرص كثيرين فيما يتعلق بما تبقى من الرواية وهو الإجازة، تمام، من حرصهم على التوسع في ما يسمونه بالعلو أو التكثر في الرواية عن هؤلاء، فيجلس بين يدي القبورية وربما يجلس بين يدي الشيعة وما أشبه ذلك، ويرفع قدرهم ويذكر لهم ترجمة مستقلة وثبت مستقل، هذا على غير طريقة سلف الأمة وحفاظ الملة. بهذا القدر سنقف، كنا نتمنى أن ننتهي من الأسباب الموجبة لرد الحديث، وهو آخر ما يتعلق به، ألا وهو الكلام على سوء الحفظ والشاذ والمختلط والحسن لغيره، لكن هذا سيأخذ منا وقتا. إن تيسر الأمر بدرس ولو على الأقل عن رمضان، قبل رمضان، التقينا إن شاء الله تعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.